عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة، لقاؤنا الليلة لإصلاح البيوت في صفة البيت المؤمن، بعدما ذكرنا في اللقاء الماضي اختيار الزوجة وعدم تبادل المراكز، بأن يعرف كل شخص في البيت ما عليه قبل أن يعرف ما له. هذان سببان لجعل البيوت جنة، ثم خذ السبب الثالث، طهارة البيت من الذنوب. إذا طهر البيت من الذنوب كان بيتا خاليا من المنكرات، صار البيت جنة. اللهم اجعل بيوتنا والمسلمين جنة، يصير البيت جنة 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 حقيقية. ولكن بيوت المسلمين اليوم ملئت بالمنكرات، ابتداء من الصور التي تعلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تصحب رمقة فيها جرس. فهذا أول تطهير البيت، أن تطهر البيت من الكلاب. وتجد بتوع الكلاب اللي هم بيربوا الكلاب، يعني الذين يربون الكلاب في بيوتهم، هذه الكلاب تطرد الملائكة وتجذب الشياطين، وخصوصا الكلب الأسود شيطان. الكلب الأسود شيطان، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، قال لكم يا أبا ذر، ما بال الأسود من الأحمر؟ سمعنا الأسود يعني ما كلها كلام وكلها اللي خلقها ربنا، هيقولوا لك كده. قال أبو ذر: فلقد قلت مثل ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت له ما بال الأسود من الأحمر؟ قال: الكلب الأسود الشيطان. قولا واحدا، من الذي حدثك؟ تصدقوا ولا لا؟ نعم تصدقوا، وستكتشفها يوما ما أن الكلب الأسود في الفرق. فابتداء الصورة، ثم الكلاب، ثم الجرس الذي صوته كصوت جرس الكنيسة، هذا يمنع دخول الملائكة في البيت. لذلك كثير من البيوت فيها الساعة اللي فيها البنزول فوق دقاتها هذا الجرس، يمنع دخول الملائكة. كذلك مما يمنع دخول الملائكة البيوت والمنكرات التي في البيوت، أنا أذكر على وجه الإجمال ثم سيأتي التفصيل كل قضية من هذه القضايا، سأذكر الأدلة وأقوال العلماء فيها. يعني تحريم التصوير أي كلام تتضح الصور. ثم بعد ذلك أيضا من المنكرات في البيوت الغناء الأغاني، تفرض الملائكة وتجذب الشياطين. كذلك من المفسدات والمنكرات في البيوت التلفزيون، التلفزيون كذلك، الاختلاط كذلك، الألعاب الحرام
مثل الكوتشينه والطمنه والطاوله وغير ذلك. حتى الشطرنج فيه كلام للعلماء سانقله بنصه، ولكني ان اذنتم لي ان افرد هذا اللقاء بالكلام عن التلفزيون، فانه باعتقادي اخطر افه وجد في هذا العصر على الاطلاق. لقد قرات عجبا في هذه المساله، ومن جريده الاخبار انقل اخبار التلفزيون وماذا تصنع في اولادنا. هذا الكلام جاء في جريده الاخبار في وقت قريب منذ شهور، يعني او في مقال بجريده الجمهوريه الصادره يوم الاربعاء 25/12 بعنوان اطفالنا وما فعل بهم التلفزيون. يقول المقال: طفله لم يتجاوز عمرها 5 سنوات ترقص رقصا جنونيا على نغمات الموسيقى المثيره للاعصاب وتتمايل في رقصها تمايل المخمور الذي لعبت الخمر برقصه فاقبلته توازنه، ثم تضم اصابعها كفيها اليمنى ثم تقربها من فمها كانها تشرب كاسا من الخمر. بنت عندها 5 سنين ثم تقذف الكاس الوهميه وتتظل تتلوى وتتخبط وتقع. ولما سئلت من اين تعلمت ذلك قالت: من التلفزيون ومن برنامج العالم يغني بالذات. وزمان قل هم يذيعون برنامج العالم يغني، العالم لا يغني، العالم بيشتغل ما حدش بيغني الا احنا بنغني على الرقص، هذا هو الغناء. اما العالم فلا يغني. تعال شوف اليابان وكيف اذهلت بتقدمها العالم وغلبت امريكا، كيف ان الصين اليوم تواجه وتصنع، كيف وكيف. ولذلك اثناء مؤتمر السكان قلت: لماذا لا يطالبون الصين بتحديد الناس وعددهم اضعاف مئات اضعاف عددنا؟ لماذا لا تطالب اليابان بذلك وغيرها من هذه الدول؟ انما نطالب نحن بذلك اولا حربا للاسلام، ثانيا لاننا صرنا سلعه استهلاكيه فقط، ناكل ولا نعمل، لاننا نتفرج على العالم يغني وعلى سهرتك الليله وعلى اليوم المفتوح وجلسنا امام التلفزيون. الصنم العصري هبل، الصنم العصري هبل، كما قلت حين رايتهم يجلسون امام المسرح قلت: انظر اليهم خاشعه ابصارهم ترهقهم ذلة، وهم يجلسون هكذا أمامهم. والله لا تجد هذا التركيز من المصلين، من المصلين إنما تجدهم من هؤلاء. ثم يتم خبر آخر يقول: هذه الطفلة اسمها شيماء. اسمها ايه؟ سبحان الله، شيماء استيقظت من نومها بعد منتصف الليل فأيقظت أختها شيرين تلميذة بالمرحلة الإعدادية، أما شيماء ففي المرحلة الإبتدائية، وقالت لها هامسة: أريد منك يا أختي أن تنتظريني حتى أعود وأن تفتحي لي الباب بهدوء حتى لا يستيقظ أحد في البيت، فأنا ذاهبة الآن إلى الحديقة التي بالقرب من بيتنا. فقالت أختها: تحضرينينا دلوقتي ليه؟ في نص الليل؟ ساعة واحدة في البيت؟ قالت: انها اتفقت مع زميلها عمرو على اللقاء في الحديقة بعد منتصف الليل وانه الان ينتظرها هناك، وقد قال لي ان انزل من فراشي وان اهبط على مواسير المجاري ولكني اخاف ان اقع، فساخرج من الباب وانتظريني حتى اعود. فصرخت الام وايقظت الوالدين وسألوها ما هذا، فبكت واصطحبها أبوها وأمها في الصباح إلى المدرسة الحضانة، البنت في الحضانة مش في ابتدائي، إلى مدرسة الحضانة التي فيها، واستدعي الطالب عمرو العتيق ابن 5 سنين العتيق، ولاطفه الأرض شوكولاتاية وبنبناية وألم وجراسة شكلها جميل قل لي يا ابني انت كنت عايز البنت ليه؟ فاخبره انه شاهد احد افلام الفيديو فرأى فيه فتى يتفق مع فتاة على اللقاء بعد منتصف الليل في احدى الحدائق بعيدا عن مراقبة الاهل، وانه اعجب بالمغامرة واحب ان يمارسها بنفسه مع صديقته سيماء، وانه لما فاتحها في الامر اقتنعت وعرضت الموافقة. هم دول اولاد المسلمين، وهذا ما يفعله التلفزيون بالبيوت. هون قصة اخرى، وجاءت في جريدة الاهرام انه في بورسعيد اطلقت الدوائر الامنية عن وجود سيدة في حالة سيئة يشتبه في تناولها كمية كبيرة من المخدرات، وجيء بالتحقيق مع هذه السيدة. اثبتت التحريات ان المجني عليها تعمل مخرئة مخرئة القرآن، واستقبلت يوم الحادث سيدتين الاتفاق معها على احياء معزة، واستغلتا عدم قدرتها على الافراط ووضع لها كمية من المخدر وسرقوا المصوغات وخرج. فقبض على المرأتين، ولما سئلتا لما صنعتما هذا قالتا بعد ان شاهدنا مسرحية ريا وسكينة كان هذا الطريق اسهل طريق للغنى. وهكذا يصنع التلفزيون. ثم انا استطيع ان اقول لك عشرات الامثلة من هذا، يعني كلنا يذكر الحادثة التي اقشعر لها جلود البشر، الولد اللي خنق اخوه الصغير وقتل اخته، وابوه دلوقتي رجل المسكين اصيب بالشلل وامه عندها ذهول ودمرت الاسرة. ما السبب؟ التلفزيون. وهكذا هذه الافلام التي تشاهد والمسرحيات والمسلسلات. ولذلك نحن بحاجة الى وقت لنعرف حكم الدين في هذا الجهاد. وانقل لكم فتوى هيئة كبار العلماء، فتوى هيئة كبار العلماء قالوا الجلوس امام التلفزيون جائز، بس لو هتروح يسمع الباحث ما تاخدش دي وتمشي، لا، بشرط ان يكون المشهود والمسموع تلاوة القرآن والمحاضرات الدينية. هو الجهاز نفسه حرام يا شباب؟ أبدا. الجهاز نفسه ممكن يقدم أعظم خدمة للإسلام، الدعوة إلى الله، يدخل كل بيت، صح ولا لا؟ ولذلك كان الشيخ الشعراوي له تأثيره على الناس أكثر من أي شيخ تاني. ليه؟ لأن في التلفزيون جوه البيوت كل الناس تشوف وكل الناس تسمعه. لما التلفزيون جايز ان كان المسموع غير محرم كتلاوة القرآن والمحاضرات الدينية، وحرام اذا كان المسموع محرما كالاغنيات واصوات المغنيات ولو في اغنيات غير ماجنة. هذا كلام هيئة كبار العلماء بالنص، سماع اصوات المغنيات ولو كانت الاغاني غير ماجنة. وايضا اذان الرجال الذين يتكسرون في غنائهم او يتخنثون فيها، وبالجملة سماع الموسيقى حرام. فالجلوس للاستماع والمشاهدة تابع لحكم المسموع والمشاهد حلا وحرمة. واخد بالك من دي؟ يعني اذا كان المشاهد حرام يبقى المشاهدة، اما اذا كان المشاهد قرآن يبقى حلال. المشاهد درس ديني، ندوة دينية، حلال، ثبت من ذلك. فالجهاز في حد ذاته هو نفسه ملعون، هو نفسه حرام، وإنما المشكلة فيما يعرض على ذلك. شوف خلي بالك من الكلام الجيد. يقول العلماء: وقد يمنع ما كان جائزا من السماع والجلوس من أجل الإفراط فيه وتضييعه الفراغ قد يكون الإنسان في أمس الحاجة إلى دخله بما يعود عليه وعلى أسرته وأمته بالنفع العميم والغير الكثير، والأحوط في ذلك تركه لأنه قد يكون وسيلة إلى سماع ورؤية ما يحرم سماعه ورؤيته.
أنا أنتم لك الحكم، نحن نقول الحلال بين والحرام الحرام بين. وحقيقة أنا كنت أريد مزيد من المعلومات يعني عن التلفزيون والأمثلة التي يعرضها عشان نقدر نعلق عليها، يعني لأن سيأتي معنا الآن بإذن الله تعالى سأذكر لك تأثير التلفزيون على العقائد، تأثير التلفزيون على الاجتماعيات، تأثير التلفزيون على الصحة. فكنت أريد نوع من النماذج والأمثلة، فكل ما سأل أخ زي إيه كده في التلفزيون بيعرض طبعا يخاف يقول لي أحسن إيه، أفكر إنه بيشوف التلفزيون ولا حاجة. فالمقصود أن كل الناس تعرف الحلال بين والحرام بين، ولكن المقصود الآن أنا أحكمه إذا كان التلفزيون يرمي في تمثيلياته وأفلامه ومسرحياته إلى إهدار الشرف ويوجه نحو الفساد والإباحية ويشجع على الشفور والاختلاط، فإن اقتناءه والاستماع إلى برامجه والنظر إلى مشاهده يعد من أكبر الحرام وأعظمه. إذا كان شوف أنت رأيك فيه، إذا كان يدعو إلى هذا يعني يمجد المتبرجة ويكبرها فتصبح المتبرجة بطلة بطلة الفيلم الفلاني وناجحة الفيلم الفلاني، ويسمى هؤلاء هم النجوم وهم الأبطال، وحول الكون بدلا من أن يكون الجنة إلى الكون بماتش كرة. إذا حولت الأهداف وغيرت بهذه الطريقة فاحكم أنت، فاحكم أنت يقول وإليكم الدليل، بيني وبينكم الدليل من الكتاب والسنة. يقول أجمع الفقهاء والأئمة المجتهدون في كل زمان ومكان أن مقاصد التشريع الإسلامي خمسة، مقاصد الشرع خمسة: حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ الناس وحفظ النفس وحفظ المال. وكل القرآن والسنة جاءت بأوامر ونواهي وتشريعات لحفظ هذه الضروريات الخمسة. نقولهم تاني: العقل والدين الأول، الدين والعقل والنفس والناس والمال، الدين والعقل والنفس والناس والمال. حفظ هذه الخمسة، تسمى هذه الخمسة الكليات الخمسة. وباعتبار أن أكثر برامج التلفزيون أغاني نادمة صح، تمثيليات خليعة صح، ولا أنا غلطان؟ اللي شايف كده يقول، وتمثيليات خليعة ودعايات مثيرة. قلت في درس الحد اللي فات إن أنا فايت داخل بيت وفي المدخل حاطين تلفزيون، فبلتفت قدما وقعت عيني وقف وهيصة وتخبيط ودم. فبقول للأخ إيه ده؟ قال لي ده إعلان عن مصاص بمبم. طب إعلان عن مصاصة إيه علاقته بالرأس وبالنساء وبالمجون وبالخلاعة وبالموسيقى؟ أنت بتقول لي طفل، طفل هكتب بقى المهندس في موقف بتاعي ويقول له مش عارف إيه وخلاص انتهت القضية. آسف، لا أحب أن نخوض في الأسماء، نسأل الله أن يغفر لنا وللمسلمين أجمعين. فالمقصود انه لان كده اذا كان مشهد مسرحيه يعني عشان كده عنفت عليه. ها شوفوا كنا بنشوفه الحمد لله الذي عافانا. فالمقصود ايها الاحبه انه اذا كان هناك افلام فاسده تستهدف اهدار الشرف وضياع العرض وشيوع الزنا والفاحشه فانه يحرم النظر اليه. احد الاخوه يحكي لي يقول زمان لما كنت بشوف التلفزيون كنت اقعد كده واشوف في الفيلم الواد قابل للبنت بصلها كده مشيت معاه اخرج وانا حاطط في دماغي ان اي بنت ابصلها تمشي معايا على طول. هو خلاص هو شافها كده ويتعامل بهذه الطريقه. فان هذا الذي يفعله
التلفزيون يحرم اقتناء الجهاز باعتبار انه الوسيلة الى الحرام، لانه يضيع هذه الاصول الخمس. تضيع ولا لا؟ رحم الله زمانا كان الفلاح يروح الغد الساعة كام؟ الساعة 5 الصبح. يقول بكر بكور الفلاح يصلي الفجر ويطلع الغد النهاردة، يروح الساعة 10 الصبح وما فيش فجر. ليه؟ لأن سهران جنب التلفزيون للساعة 2 للساعة 3 وانتهت القضية. هو الإمام مالك وابن ماجه والحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. والحديث في صحيح الجامع رقم 7517. هذا الحديث قاعدة شرعية: لا ضرر ولا ضرار. يعني إيه؟ يعني إيه لا ضرر ولا ضرار؟ وهذا الحديث عده علماء الأصول أنه عليه مدار الإسلام في الأوامر والنواهي. لا ضرر ولا ضرار أي لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. هذا معناه ببساطة يعني. وباعتبار أن التلفزيون اليوم فيه نوع من الميوعة والانحلال يثير في الشباب كوامن الغريزة والشهوة، فإنه يحرم على المسلم أن يشتريه ويدخله بيته حفاظا على عقيدة الأسرة وعلى أخلاق الأسرة وقطعا لدابر الأضرار التي تنجم عنه وتطبيقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. الدليل الثالث من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية قاعدة سلب الذرائع، ومعناها تحريم المباح لكونه يؤدي إلى حرام. والقاعدة دي من القواعد العظيمة في الإسلام أيضا، دليلها من القرآن: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم. اسمع الآية ثانية وافهم الراحة. يقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني ما تسبوش آلهة المشركين، اليهود يعبدون البقر، ما تشتمش البقر وهم هم يشتموا ربنا، رغم أننا نتعبد بحيث آلهة المشركين، لكن يمنع لسد باب الذرائع. واضح ولا لا؟ من أجل هذا كثيرة أسئلة لسه أختي بعتني النهاردة بتقول: ايه الدليل على انه لا يجوز للعاقل ان يقبل المعقود عليها ويضمها؟ قل: من باب سد الذرائع، لانه ان قبلها فضمها وخلا بها اوشك ان يجامعها، وجماع المعقود عليها بغير اشهار وغير اذن وليها حرام، فيكون سد باب الذرائع. اقفل من الاول، لا تقبلها ولا تضمها عشان ما تقعش في الحرام. وهكذا من باب سد الذرائع، باعتبار التلفزيون يدعو في المال الى ان يتجه الاطفال الى الحرام، فلذلك نغلق هذا الباب من اصله باعتبار النظر الى الرافضات حرام والحلال حرام. عندكم ولا حلال؟ فاذا كان النظر الى الرافضات حرام يبقى من باب سد الذرائع ما نجيبش التلفزيون، باعتبار ان إثارة الغرائز حرام، باعتبار ان الرقص على انغام الموسيقى المثيرة حرام. انا بأتي بأمثلة مشبع عليها، عايز اجيب لك الحاجات اللي هي فعلا حرام، لكن بأتي آتي بالذي يقول كل عاقل انه حرام. هذا اضافة الى ما يكون من اضرار صحية كاضعاف البصر وتعويض من هو مغرم به على السهر، وايضا اضرار نفسية كتعلق القلب بممثلة حسناء شغلت لبه وتفكيره. صح ولا لا؟ كثير من الشباب وجه السؤال وطريقتي الاسبوع اللي فات يوم الخميس اللي فات، فاحنا بنتكلم عن مواجهات الشهوة حوالي 16 سؤال لما رجعت البيت في الورق 16 سؤال. الشاب بيقول انا تبت من النظر لكن رجع له ثاني، انا تبت من الزنا لكن رجع له ثاني، انا تبت مش عارف من ايه لكن رجع ثاني، كل يوم اشوف وارجع اشوف وارجع، يعمل ايه؟ لذلك سيكون درس القادم يوم الخميس القادم بعنوان تعلق القلب بالذنب وكيفية العلاج، كيف نعالج تعلق القلب بالذنب. بعض الناس ايضا قلوبهم متعلقة ببعض الممثلات ببعض المغنيات ببعض الممثلين. قلت انت لما مات عبد الحليم واحدة رمت نفسها بالبحر نتيجة ايه؟ ماتت على الكفر والعياذ بالله، انتحار، رمت ايه؟ فو عمارة يعني ماتي. المهم انتهى السحرة يعني خلاص. فهكذا هذا التعلق. لذلك قرأت كلمة عجيبة جدا لرجل اسمه الأسرة والمجتمع، كتاب اسمه الأسرة والمجتمع لمحمد المجدوم، بيقول ايه؟ ولو أن النساء تحكل من غير الجناع من غير مني الرجل لحبلت من الغناء. كيف وهي تسمع كيف وهي تسمع حبيبها صحبها؟ إذا لابد أن تجنن النساء. فلذلك هذا باب من أبواب الشر لابد من إغلاقه من باب تصديق صراحه. كذلك النظر الى نشرة الاخبار، واحد يقول لك نشرة الاخبار دي حرام، لا مش حرام، لكن اذا كانت اللي تنظر الى نشرة الاخبار امرأة متبرجة عاملة شعرها والزينة والمكياج وانت قاعد النشرة انا ببصر الناس. وتقعد انت تبصر النشرة وتنصر هي في قلبك. وزي ما قلت قبل كده ان اكبر مفسد للبيوت قلت ليه؟ قلت الرجل المسكين الغلبان شغال 12 ساعة من 6 الصبح ل6 بالليل، تيجي اخر النهار مهدود حلو وتعبان كان لقمة ولبس الجلابية الكاستور المقطعة بتاعته وقعد جنب مراته قدام التلفزيون، تقوم مراته تبص للتلفزيون وتشوف الممثل حسين فهمي ولا فلان من الناس اللي الواد مسرسل شعره والعينين الملونه والكحله والاحمر والازرق، فهي تبص للممثل كده وتبص لجوزها. وفي المقابل وبالعكس ماشي برضه، هي كمان هو يبص للممثله كده ويبص للوليه اللي ولدت السته وما تدوس حيلها طول النهار غسيل ومسح وسيل وحط وترتيب وطبخ و ويبص لك بقى دي واحده ست ودي معوده فيقضي البيت الفاس ده ولا مش معايا يا شباب؟ هذا هو الواقع. فالمقصود ان هذه اضرار عجيبه جدا. ويقول الشيخ عبد الله بن حميد والفتن التي تعرض على القلوب من اعظمها واخطرها ما يعرض على شاشة التلفزيون من الفتن المهلكة والمناظر الضارة والمراقص والحفلات والتمثيليات وغيرها، فالقلب الذي يألفها ويحبها ويدعو اليها هذا القلب قد اسود ومات تغييرته واستحكم مرضه، واما القلب الذي ينكرها وينفر منها ويحذر فذلك القلب الابيض الذي اشرق بنور الايمان. تعالوا لندخل الى مضار التلفزيون عقائديا. عنصر الاول اضرار التلفزيون على العقيده، واحد اظهار شعائر اهل الكفر ورموز أديانهم الباطلة، وهذا حاصل. رأيتم الاحتفال في رأس السنة بإظهار هذه الرموز وإظهار هذه الاحتفالات وإظهار هذه النوعيات، فيراها المسلمون فيتغير عقيدتهم. كذلك إظهار كوزة والمعابد المقدسة وآلهة الخير والشر والحب والظلام والنور والشفاء والمرض وهكذا، تجد أن ولذلك من أخطر الأمور أفلام الكرتون، أفلام الكرتون وما فيها من تقديس هذه المألوهات وتعظيمها وإظهارها. اثنين، أضرار التلفزيون على العقيدة. رقم اثنين، الإيحاء بقدرة بعض الخلق على مضاهاة الله في الخلق والإحياء والإماتة. يعرضوا مشاهد سحرية للسحرة في برنامج، يجيبوا الحواء والحاوي يطلع البيضة من المنديل ويطلع، كأنهم يريدون أن يقول الناس أن هناك من يخلق كخلق الله، وبرغم تمثيلات وأفلام كذلك. أيضا من أضراره على العقيدة نشر الدجل والخرافة والشعوذة والسحر والحرافة والكهانة المنافية للتوحيد. أيضا ما ينطبع في حس المتفرد من توقير أهل الغضب من الممثلين والممثلات، وهذا ينافي الولاء والبراء. أيضا في كثير من التمثيليات حلف بغير الله وتلاعب بأسماء الله الحسنى، يقول لك عبد القتاح، عبد مش عارف الايه، يعني كمزاح يضحكوا به الناس. ايضا من اضرار التلفزيون على العقيدة التشكيك في قدرة الله وتصوير الحياة على انها صراع بين الله وبين الانسان، كما جاء في بعض الافلام والتمثيليات وافلام الكرتون. ايضا القضاء على مفهوم الولاء والبراء تماما بالتمثيليات والافلام الاجنبيه، لما عرضوا تمثيليه الغني والجميلات ما كده، وانظر كيف تعلق المسلمين بها، بهؤلاء الممثلين الكفار، تعلق قلوبهم بها، فهذا لا شك اكبر طعنه في العقيده. ولذلك تجد الذين يرون هذه التمثيلات والافلام يتشبهون بالكفره، وهذا منافي للعقيده. ثم اضرار التلفزيون اجتماعيا، واحد الاعجاب بشخصيات الكفره، لما يجي الولد يشوف فيلم لمارلون براندو بس اي حاجه بقى اللي عارف الاسماء القديمه دي، ها يشوف اسم مش هذا دي او غيره من الاسماء، فانك تجده روح شوف ولد حالي كابوريا، تقولوا حالقها ليه؟ شوف الثاني لابس البدله السن ومطلع بطنه باينه وبنطلونه مزيت ومكربات ليه؟ السبب هكذا تشبه في مين؟ بهؤلاء الكفره والفجر والعياذ بالله. ولذلك ينبغي ان ننتبه الى هذه القضيه، ان الاعجاب بهذه الشخصيات طعن في ابيه. كذلك من أضرار التلفزيون اجتماعيا تفكك الأسرة، لما يجي ولد يشوف تمثيلية أو مسرحية زي بتاع العيال كبرت، والولد بيتنطط على أبوه ويتنطط على أمه، والأم تدبر لجوزها والزوج يدبر لمراته، وا 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 إلى آخره، إيه اللي يحصل في البيت؟ مثل هذا تدمر الأسرة. أيضا من الأضرار الاجتماعية للتلفزيون الدعوة إلى الجريمة في مشاهد العنف والقتل والقصف والاغتصاب. يجيب لك الفيلم او التمثيلية من اولها لاخرها ان طالع واحد مجرم حرامي، وكانت في رمضان يحدثني احد الاخوة لما طلبت العينات او النماذج، فبيقول لي في تمثيلية كان طالع فيها عادل امام اسمه ابراهيم الطاير، وسرق مش عارف فلوس وراح دخل مستشفى المجانين، فتفضل الناس تتعاطف معاه مع انه حرامي، تتعاطف معاه والاخر يموت، يقول لك مش عارف. فيلم تاني كان فيه سعيد صالح بيقول له لما اتضرب بالنار ساعه ما خطفوا الفلوس وجريوا، يقول له لما انا اتعب شممني الفلوس وانا اعيش وانتج وابقى كويس. هذه افكار تبث، فاكر ان ابنك الطفل الصغير القاعد ده مش فاهم، لا الحاجات دي كلها تترسب جواه، لما تديله بعد كده ثاني يوم الربع جنيه المصروف تقيل يسمه، قال له ما بيعملش حاجه، لا هالجنيه ما فيش جنيه يسرقه من وراه، لانه فكر ان الالات هي اللي سماها بيعمل كده. ناس ثم يتأخر جزاء المجرم. أنا ما بقولش تمثيلية فبتحكش إن المجرم يأخذ جزاء في كيف أحيانا، ولكن بعد ما وقر في قلوب المشاهدين التعاطف مع الممثل السارق ومع الممثل الثاني ومع الممثل الفاجر ومع الممثل المخادع ومع الممثل الخائن، بعد ما تعاطفوا معاه بتقدر يجيبوا جزاء ويكونوا نسوا، ويبقى التعاطف في القلوب. أيضا في هذه التمثيليات تعليم فن السرقة، زي ما قلنا المرحلين اللي استفادوا من تمثيلية ضيوا الكيس. أيضا تعويد الناس على الرشاوي وغيرها. أيضا من الأضرار الاجتماعية الدعوة إلى تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، مع أن الرسول لعن هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فتجد الممثل الفلاني يطلع في دور امرأة والممثلة تطلع في دور راجل، وهكذا رجل يخلد امرأة وامرأة تخلد رجل، وهذا من أسباب نشر الفساد في الأرض. الأخطر بدلا من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والصحابة هم المثل الأعلى، يتحول هذا إلى أن يكون الممثل هو القدوة واللاعب هو المثل الأعلى والراقصة هي الأسوة الحسنة التي سيئة أصلا. فالمفروض أن هؤلاء يتبدل الأمور في رأس الإنسان. وقد ذكرت لكم أن لما حسست الطلبة على أن يذاكروا ليكونوا من الأوائل إن السنة اللي فاتت أو اللي قبلها على وجه التحديد سنة قبل فائدة، لما التقوا بالأوائل أوائل الطلبة في الثانوية العامة وكان أحدهم أظن جاب درجات قريبة من 100%، دقوه وقالوا له: مين مثلك الأعلى؟ تتخيل مين؟ محمد عبد الوهاب. تخيل حتى ما قالش أبوه، لأن أبوه أستاذ في الجامعة، أبو الولد ده أستاذ في الجامعة، لم يقل أبوه أنه قدوته أو أنه مثل الأعلى، فضلا عن أن يقول النبي محمد أو أحد الصحابة، لكن مثله الأعلى فنان بيغني ويمثل وبس على كده، وانتهت القضية. فأيضا من التأثير الاجتماعي أو الإفساد الاجتماعي للتلفزيون للناس زوال الشعور بالمسؤولية تجاه الأسرة، لا مبالاة، يشعر كل إنسان أنه مطلوب أن يأخذ حقه. الولد طلع في تمثيلية بيبيع لأبوه حاجة، كما حدثني من يرى، بيبيع لأبوه حاجة، فأبوه بيقول له: يا ابني اعمل لي تخفيض. قال له: ليه؟ قال له: عشان أبوه. قال له: أنت عشان أبوه يستغني. فهكذا يعلمون الأطفال أن يتعاملوا مع الآباء بهذه الطريقة، تمرد الأبناء على الآباء، قطع الرحم، الانشغال بالتلفزيون، الانشغال عن إكرام الضيف، إشاعة الكسل والخمول والبطالة وتعطيل الإنسان، نشوء الخلافات الزوجية والكره المتبادل، ذهاب الكيرة المحمودة لما المرأة تنظر إلى الرجل والرجل ينظر إلى المرأة، يبقى قاعد هو وزوجته وامرأته عمالة تتفرج على الرجال وهو أو هو في الشغل وسايب التلفزيون في البيت، التلفزيون مليان رجالة قاعدين مع امرأته في البيت وهو أين الغيرة؟ إن إلى وإنا إليه راجعون. أيضا من أطوار التلفزيون أخلاقيا بعد عقائديا واجتماعيا أخلاقيا إدارة الشهوات بعرض مناظر النساء الفاتنات والرجال الفاتنين للنساء. أيضا من تدميره للأخلاق الدعوة إلى إظهار العورات، الموضة اللي تتعرض وعرض الأزياء الجديدة. أيضا إقامة العلاقات بين الجنسين بدون حدود، وتعليم المشاهد كيف يتعرف على امرأة وما هي الكلمات المتبادلة في البداية ووسائل تطوير العلاقة وتبادل أحاديث الحب والغرام وتشابك الأيدي والأنكزة. هكذا كل ذا تعلموا الناس من إيه؟ تعلموه من هذا. أيضا الوقوع في الزنا والفاحشة بفعل تلك الأفلام. أيضا تعليم النساء والبنات الرفض وإغراء الرجال، أيضا اكتساب الشخصية الهزلية وانحسار الجسدية والضحي الكثير الدائم. كان زمان يا شباب، زمان في أيام الجد والوصول، أيام جدك وجدي، كانوا ينظرون فلا يجدون في المجتمع إلا أعداد محدودة معروفة بالضحي. يقول لك في منطقة الدبا كلها فلان مهرج، لما تقعد معاه تضحك شوية، فكان الناس يقولوا عشان يضحكوا شوية. النهاردة في كام واحد مهرج؟ الكل بيستظر، والكل بيستخف دمه، والكل بيضحك. وأي موقف أعظم حالات الجد اللي بقول التحريك في لحظة، صح ولا لا؟ ما السبب في هذا؟ أن الأمة صارت كلها مساح وهزل وتهريب وإقبال فقط على الكوميديا المزعومة. تمثيليات كوميدية يقول لك ساعتين من الضحك المتواصل، ده إيه ده يعني؟ يعني إيه يعني؟ إيه المقصود؟ حس إلحق نفسك هتضحك ساعتين، ليه واحد يضحك ساعتين ليه؟ وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك إلا تبسمة تبسمة. يا إخوة، ورانا أمور أعظم من الضحك، مسؤوليات أكبر مما نحن فيه. ولذلك رسم الشيطان الحصري هما الصنم التلفزيون، رسم الإنسان في صورة هزلية بحتة، وصار الضحك هو الأصل. حتى لو أنك بقيت إنسان جاد شوية، قل ده معاهد معاهد شخصية. ليه؟ يعني المفروض أن الواحد يبقى 24 ساعة بيضحك. هكذا أريد بالإنسان في عصرنا والعياذ بالله. أيضا ساعة الألفاظ البذيئة مما يستخدم في كثير من الأفلام والتمثيليات. ذكر لي بعضهم أن في تمثيلية لواحد من الممثلين يمثل مع ممثلة على طول شتيمة، يا بنت الكلب، أو إلى آخره من هذه الشتيمة، أخاف الشتمة يشتمها. فحين تدخل هذه الشتائم بيتك يتعود عليها وتستخف على ألسنة الأطفال، وخصوصا المسرحيات التي يكون فيها الإيحاء بالغرائز الجنسية والعياذ بالله. ثم تعالى رابعا، تأثير التلفزيون على العبادات. أولا تضييع صلاة الفجر، هذا أول أثر للتلفزيون. تجد مثل الله دلوقتي عددنا يا رب، زود المسلمين يا رب، وأكثر أعداد الملتزمين يا رب. تعال صلاة الفجر تلاقي كم صف في جامعنا؟ أربع صفوف؟ اثنين. عم الحاج بيقول اثنين، صفين اثنين في وسط هذا المجتمع. لو نزل من كل بيت راجل واحد فقط لم تلأ المسجد عن آخره، صح ولا لا؟ رجل واحد. لكن بين المسلمين صارت الصلاة عند المسلمين الذين يصلون أربع فرائض فقط، ظهر وعصر ومغرب وعشاء. أما الفجر طلبت نذهب، حتى أنني رأيت بعض الإخوة، وما تزعلوش مني، تجده إذا صحي لحد الفجر ويصلي الفجر ينام فيضيع الظهر. هم أربعة برضه، هم أربعة، مفيش شيء. وهذا أثر التلفزيون، سهران من الساعة 2 ضحك وتهريج، قلبه مات، يقوم الفجر إزاي؟ لا يمكن. أيضا التأخر عن أداء الصلاة في الجماعة بسبب تعلق القلب بالمسلسل أو الفيلم أو المباراة، التسبب في بغض بعض الشعائر. الماتش ماشي وجه وقت الأذان، أما قطع الماتش وجابه الأذان، ساعة ما يقطع الماتش دي إيه على إيه؟ على الله أكبر. فيصل في قلوب الناس بغض الأذان، بغض الأذان، حتى اللي يسكت ما ينطقش أثناء الأذان، محمد خلص. وهكذا أيضا تضييع كثير من ثواب الصائمين بعرض الافلام اثناء الصيام. كذلك الطعن في بعض ما جاءت به السريعة. وكلنا يعرف الافلام والتمثيليات اللي جاءت للطعن في المتزنين. هو مش المقصود طعن المتزنين، الطعن في الدين. ثم اضرار التلفزيون تاريخيا. واحد، تشويه التاريخ الاسلامي وطمس الحقائق واهمال ذكر منجزات المسلمين لخدمة البشرية. لذلك تجد فيلم زي فيلم بيعرضوه فيلم السيماء او فجر الاسلام، او ده فيلم بيتكلم عن ايه؟ عن الاسلام. ومع ذلك تجد فيه الراقصات، كما حدثني من رأى يقول الرقاصة وواحد يصب الخمر على ركبتها وتنزل من رجلها يمص الخمر من صوابعها. طب اللي شوف كده بعد كده يقدر الاسلام ويعظم الاسلام؟ تشويه. ايضا تحريف الحقائق التاريخية بإظهار الظالم على المظلوم، وهكذا. أيضا التقليل من شأن أبطال الإسلام في أعين المشاهدين، فيظهر الممثلون في هذه التمثيليات كثيرا ما تجدهم كأنه بيتصارعوا على القيادة، يتصارعوا على البطولة، يتصارعوا على الظهور. أيضا تجد الذين يمثلون شخصيات هؤلاء العظماء فترة فتختلط التمثيلية بمشاهد غرامية، ويرتبط شكل الممثل اللي مثل صورة صلاح الدين بالممثل اللي مثل انه كان راجل يحمي الدعارة في بيت فلان في مليون كذا وكذا. ايضا من اضراره التاريخية ايقاع المسلمين تحت وطأة الهزيمة النفسية واشاعة الرعب في قلوبهم حين يعرض الالات الحربية المتقدمة لدى الكفار، فيحس المسلم انه لا يمكن هزيمة هؤلاء. مسلم لما يقعد يقول له امريكا عملت وعملت وعملت وهتعمل 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 وعندها وعندها وعندها، كأن الناس اليوم يعتقدون انها الله، لا يمكن هزيمتها. وقر في انفس الناس هكذا، في انفس الناس هكذا، ولكن لو وقر في انفسهم ان الذي لا يهزم من الله. وتلك عقيدة أبي جهل. تتبع لما أرسل رجل من قبيلة كفار في غزوة بدر، غزوة بدر، إلى أبي جهل 10 جمال، قال هذه صلة من فلان، وإن كنتم تريدون الرجال زوجناكم بالرجال. فأرسل إليه أبو جهل وقال له إن كنا نقاتل محمدا فنحن عليه أقوى وبه أجل، وإن كنا نحارب الله كما يزعم محمد فما لأحد بالله طاقة. ده مين؟ ده أبو جهل. يقول لو كنا نحارب محمد إحنا أدوا، لكن لو منحارب رب محمد زي ما بيقول لا أنا ولا أنت أدوا ربنا. ينبغي أن تقر هذه العقيدة في قلوبنا الأول، أننا ننتصر إذا نصرنا الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ثم أضرار التلفزيون نفسيا. أولا أن يكتسب أطفالك وزوجتك في البيت طابع العنف والطبع العدواني من مشاهدة أفلام العنف والمصارعة. تجد الناس اليوم يحبوا يتفرجوا على يوم المصارعة، يتفرج عليه في المصارعة، اتنين بيحتلوا بعض، بيضربوا بعض ضرب موت، بتتفرج عليه وانت مبسوط. مصارعة السيران بتتفرج عليه، مصاد الملاكمة بتتفرج على ايه، الجود والتايكوندو والكاراتيه بتتفرج على ايه، كل هذا عنف. فيخرج الولد ذو صباع عدوانية. أيضا إشاعة الخوف بأفلام الروح، تجد الولد يقوم مصوت من النوم وتقول الولد بيتفجس من إيه؟ من أفلام العنف اللي هو بيشوفه. أيضا إفساد واقعية الأطفال، لأن التلفزيون يعرض لهم مشاهد منافية للواقع. والله عز وجل جعل الأشياء مترتبة على أسباب، فلما يشاهد أفلام الكرتون في أشياء موجودة بدون سبب يفصل واقعه ويعيش بالأحلام وللأسف الشديد. ثم أضرار التلفزيون صحيا، واحد الإضرار بنعمة البصر وهي نعمة سيسأل عنها العبد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اثنين تسارع والضربات القلب وارتفاع ضغط الدم والتوتر العصبي عند مشاهدة أفلام الرعب وسفك الدماء، فهذا ما يقرره الأطباء. ثلاثة السهر المضر براحة الجسد. أربعة أنه ما يحدث من أضرار لأجساد الأطفال الذين يخلدون السوبرمان والرجل الأخضر والرجل الحديدي، يخلدون الملاكمين والمصارعين وغير ذلك. أخيرا أضرار التلفزيون ماليا. صار التلفزيون بكامل النهاردة آلاف مؤلفة، وابنه يقول له عايز كراسة يا أبي، يقول له جابني كراسة قديمة اقطع منها ورقتين في الآخر وقف فيهم وخلاص، كراسة 30 قرش لكن تلفزيون. تجد هذا الأذى وصرف المبالغ الضخمة في شراء هذه الأجهزة، وأيضا في إصلاحها وفي تحسينها، يشتري دش. ونسأل الله عز وجل أن يدشه، يعني يكسره، وهذا من أخطر ما يكون. ولم آتي له بذكر لأن أخطاره أكبر من أن تذكر. ذلك تجد أن هؤلاء الذين يسارعون في شراء الدش يسارعون في إهلاك أنفسهم وأطفالهم. فهذه أضراره المادية، إن يشتري التلفزيون، الأمور ما تتوقفش عند كده، عايز يشتري التلفزيون فيديو، وبعدين عايز يشتري ديش، وبعدين بيأتي في التلفزيون إعلانات عن إيه؟ عن كماليات. شوف مراته، تقول له شوف في النهارده الاوكازيون مش عارف المكان الفلاني، تعال نروح الاوكازيون، ويتدبس صاحبك ويصبح يستلف، والا هيعيش هو ومراته في نكد. دمر حمامك القديم، وكليوباترا عامله تخفيض 100%، ادفع ثمن 100 متر واستلم 200 متر، ومراتك تقول لك يعني عاجبك النكد اللي احنا عايشين فيه ده؟ عشان الصراصير عايزين نجدد الحمام، وإن نجدش يبقى النكد والهم والحزن كل يوم، وهكذا. عرض هذه البلايا في البيوت من الإعلانات عن أكل، من الإعلانات عن ملابس، من الإعلانات عن حدائق، من الإعلانات عن أجهزة كهربائية، إعلانات عن شيبسي وعن كولا وعن بيبسي كولا وكل سعادة تكون معاك ميريندا وإلى آخره، هذه كلها تجعلك ضعيف، عمال تتلفت لأنك تبحث عمال مال قارون لكي تكفي زوجتك وأولادك بعد بيتك في العلنة، صح ولا لا؟ فهذا فساد، وأيما فساد. بعدما سمعت كل هذا هل تقتني تلفزيون؟ ما أظن أن عاقل يوافق على أن يوجد في بيته هذا جهاز الحرام. نسأل الله أن يعافي المسلمين من كل حرام، فوجوده في البيت مفسدة أي مفسدة، فإذا أردت بيتا بعيدا فضحي بيتك من هذا الجهاز الخبيث، ونسأل الله لنا ولكم العفو والعافيه. نكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يتقبل منا أعمالنا، وألا يحط جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تمر. رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا سخيا ولا محروما. وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.